بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا كان في الفرع الثاني من فروع المسألة حول هذا الخلاف، هل أن هذين المتوارثين بموجب حكم هذه المسألة يرثان من أصل المال فقط، أم من أصل المال زائد ما وصله إليه من تطبيق هذه العملية؟ وقلنا أن المشهور الذي بلغ حد الإجماع عدا مخالفة المفيد وسلار على أنه التوارث يكون بلحاظ أصل المال لا بلحاظ ما ورثه من الآخر. قلنا كيف يعني، شنو معنى المسألة قبل الاستدلال عليها؟ قلنا يعني هكذا القول الثاني مقابل المشهور، يقول ذولا ألف وباء مشتبه موتهما قريبان يتوارثان اشتبه موتهما، ألف له تركة معينة، باء له تركة معينة، فمن موجب العملية ألف إيش قد يأخذ من باء نضيف إلى أصل ماله ونطرح منا ما يأخذ باء بموجبها العملية، يطلع الصافي الجديد اللي يروح لا ورثته وكذلك باء. هذا قول المفيد وسلار، لكن قلنا المشهور الذي دعي عليه الإجماع هو لا يكون تطبيق المسألة بلحاظ أصل ماليهما. نقول ألف إيش قد يرث من باء، خلص يأتي باء إيش قد يرث من ألف، يأتي ويروح إلى ورثتهما. قربنا إذن ما يمكن أن يستدل به على المشهور وهي عدة روايات. الرواية الأولى مرسلة حمران، وقلنا أن سندها ضعيف بالإرسال من حمران إلى أمير المؤمنين، إرسال ثلاثة جيال على الأقل ثلاث طبقات. الرواية الثانية القربة هي رقم 7 صحيحة محمد بن مسلم في ذيله، يقول معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون، صريحة في مطلب المشهور. لكن المشكلة أن هاي كلمة معناه هذا الذيل ما يوحي أنه من كلام الإمام، يحتمل أنه من كلام الراوي، فنحتاج إلى أن نثبت أنه من كلامه. وكثيرا ما يتدخل الرواة لشرح قول الإمام، مرات تلاحظون أنتم مثلا بالكافي وغيرها أحيانا يكون دقيق، ورما يذكر الرواية يقول قال يونس، يقول لك هذا الكلام من يونس أو قال فلان، وأحيانا لا يذكرون الذيل ضمن الأصل. لكن احنا توقفنا عند صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لأن يبدو بعد ضعف تلك الروايات، هاتان صحيحتان استدل بهما المشهور اللي هي ملخص المحل الاستدلال، أخوين غرقا في سفينة كان لأحدهما مال والآخر ليس له مال، قالوا بموجب تطبيق العملية يكون المال للذي لم يكن عنده مال، والما عنده مال ما يرث شيئا. فقال المشهور لاحظ هذه تدل على مطلبنا، لأن لو كان الشخص يرث مما ورثه من الآخر لكان هذا الذي عنده مال بالمرحلة الأولى ما ورث مثلا من الآخر لأن ما عنده مال، بس لو كان يرث مما ورثه أيضا لكان ورث من المال الذي ورثه. كلها ضمائر ورموز، بس واضح الفكرة في أذهانكم. وقلنا أن الاستدلال بهذه الصحيحة لا يتم للمشهور، لأن يمكن الثاني أبين لك إياها ببيان الصحيحة تطلع تنطبق على كلام المفيد وسلر، فإذا لا يتعين الاستدلال بها على قول المشهور. كيف؟ هذا اللي وصلنا إليه في الدرس السابق، بيان ذلك بأن نبين مقدمتين نتناولهما يعني بشكل أكثر تفصيل في الفرع الثالث الآتي إن شاء الله تعالى، لكن نأخذهما الآن من الفرع الثالث. المقدمة الأولى هكذا قال المفيد، أننا نورث أولا الأضعف نصيبا، يعني بتعبير آخر أنك تفرض أولا موت الأكثر نصيبا وتورث الأضعف نصيبا، هكذا قال المفيد، ثبتناها المقدمة. المقدمة الثانية أيضا مما قال المفيد وسلار، وهذا يزيل كثير من الإشكالات التي توهمت عليهما، قال أنا لم أقل ورث ألف من باء من ماله الأصلي زائد ما جاءه،
وورث باء من ألف من أصل ماله زائد ما جاءه. قال أنا ما قلت هيك المفيد، وسنقرأ كلامه إن شاء الله تعالى. قال أنا أقول مو أول ما تقدمون الأضعف نصيبة، قدمت الأضعف نصيبة اللي هو ألف، تنطوا من باء من صلب ماله فقط، لأن بعد ما ورث شيئا حتى ينضاف على أصل ماله. بس من تجون بالمرحلة الثانية تورثون باء، راح يكون ألف قد استجد له مال بموجب المرحلة الأولى، وهو عنده التركة الأصلية، فقط باء الذي ينطبق عليه كلامي، تعطوه من أصل ماله زائد ما ورثه. هذا مو للثنين، هذا الكلام إذا قايل المفيد إذن كثير الإشكالات اللي قالوها عليه ما تأتي على الرجل. هاي تكون واضحة عندنا. فأولا قال نقدم الأضعف نصيبا، نقدم توريث الأضعف نصيبا، أي تقدم موت الأعلى نصيبا، صح لولا؟ هاي معنى. والخطوة الثانية أنك الذي تفترض توريثه أولا يرث من صلب المال، لأن بعد ماكو مال جديد إجاه، أول مرة نفترض هذا ميت ويرثه هذا، لكن بالمرحلة الثانية لما تعكس قول زين راح أفرض موت هذا ثم وراثة هذا، هذا يكون قد كسب مالا جديدا بموجب المرحلة الأولى، هنا أضيفوا صلب المال. هسه ذن الملاحظ المقدمتين الآن واضحات، خلنا نجي نطبقها على صحة ابن الحجاج. ابن الحجاج الآن ذولا أخوين ماتا، منو أضعف نصيبا منو أقوى نصيبا؟ لا حاليا أقصد بالنصيب هم السهم المفروض، ذولا متساوين. فنجي هنا نحتمل، وهذا سنذكره بالفرع الآتي، وكنت فعلا بصدد أن أقدم الفرع الثالث على الثاني، لكن بسبب تداخلهم، لأن بعض الاستدلال بالثالث يحتاج أن ينبني على الثاني، والثاني كما ترون مرتبط بالثالث، أكو تداخل، بس ما يمكن نأخذ الآن كمبادئ تصديقية وبعدين نشوف هنا. فهناك أضفنا للمفيد للردين بإشكال على الشهيد الثاني، قلنا أنه إذا تساووا بالنصيب فنجعل كأطروحة، نجعل الأضعف نصيبا والأقوى نصيبا بلحاظ التركة إذا تساووا بالنصيب، وإلا هو ظاهر كلامهم الأضعف والأقوى بلحاظ النصيب، زين إذا تساووا بالنصيب نقول بلحاظ التركة. فالآن زين من الأقوى نصيبا هنا في صحيحة ابن الحجاج الذي ليس له مال؟ هذا أقوى نصيب، الأقوى نصيبا الذي ليس له مال، لأن نصيبه منه مال الآخر، والأضعف نصيبا منه الذي له مال لأنه نصيبه لا شيء من الآخر. فنقدم الآن توريث الأضعف نصيبا اللي هو له مال، ومن نفرض ميت الذي ليس له مال لأنه الأقوى نصيبا على قول المفيد. فالمرحلة الأولى نفرض الذي ليس له مال هو الميت لأن الأقوى نصيبا، بها رياضيات المسألة، قبل ما نطبقها بالرياضيات قلنا هي فيها رياضيات، فإذا طبقناها بالرياضيات بعد راح تصير الله يستر منها. زين فالآن بالمرحلة الأولى من الذي نفرضه ميتا أولا؟ الذي ليس له مال لأن هو الأقوى نصيبا، بعد هاي كل المقدمات اللي ذكرناها نورث الآخر، ايش يرث منه الآخر؟ لا يرث منه شيء. نجي للمرحلة الثانية، نفترض عنده مال ميت ويرثه ما عنده مال، ايش راح يرث؟ كل ماله. فانتقل كل المال إلى الذي ليس له عنده مال بتطبيق قول المفيد وسلار. فإذن على هالكلام لا يتم الاستدلال بصحيحتي ابن الحجاج على قول المشهور، ومنه طبعا نرجع بالمناقشة إلى قول العلامة في المختلف الذي قال ظاهر كلام الصدوقين بهذا النص أنهم يميلان إلى قول المشهور. لا، الصدوقان إنما قالا كلامهما لأن النص ورد بذلك كما هو ديدنهما، وإلا هو هذا النص مال صحيحة من الحجاج لا يتعين في قول المشهور. الآن استطعنا أن نقربه على قول المفيد وسلار أيضا. فإذن استظهار العلامة من كلام الصدوقين أنهما يتبنيان كلام المشهور ليس تاما، لأن صحيحة ابن الحجاج يمكن تطبيقها على قول المشهور ويمكن تطبيقها على قول المفيد وسلار، فلا يتم الاستدلال بها على قول المفيد وسلار على القول المشهور. فالآن إذن بهذا الصياغة التي الآن بيناها لكم استطعنا أن نرد استظهار العلامة من الصدوقين، واستطعنا أن نرد استدلال الرئيسي أستطيع أن أسميه للمشهور، وإن كان يعني قلنا مرسلة حمران موجودة زي صحيحة محمد بن مسلم موجودة لكن عدمنا النقاش فيها. فالآن إذن تبين أن الوجوه التي استدل بها المشهور أو قربت للاستدلال للمشهور كلها كأنه قابلة للنقاش. الوجه الخامس، أمس أربعة ذكرنا، إنما عزلنا الأربعة وناقشنا لأنها من الروايات، الخامس وجه عقلي فلذلك ذكرنا بعد مناقشة الروايات. الوجه الخامس إذن لماذا؟ للاستدلال للمشهور على قول المشهور. قالوا وربما يستدل له بوجه عقلي قول المشهور، وهو أن التوريث الثاني مما ورث منه الأول يستلزم فرض حياته بعد موته، إذ توريثه منه يقتضي فرض مماته قبل ذلك. قالوا على قول المفيد وسلار يلزم استحالة عقلية، لأن أنت هذا الشخص لما تورث من صلب مال الآخر زائد ما ورثه منه، فالآن معناه ده تفترض حي وتورثه، وده تفترض ميت فطيت مال للآخر حتى يرث منه، فكيف تفرضه ميتا حيا في آن واحد؟ فأكيد مفيد وسلار سيرد عليهما يقول هو كلامكم أنتهم، فأنت هذا من تورث ألف من باء وباء من ألف، يعني ده تفرض حياته وموته في حالة واحدة، فالإشكال يرجع عليكم. حتى لو نفس أصل المسألة يعني هو هم باستلزام، لأنك التألف وباء تقول أفرض ألف ميت وأطل باء وفرض حي واخذ من باء، هم تفرض حي وميت في آن واحد، فالإشكال عليك كم يرجع أيها المشهور الإشكال العقلي. والمشهور طبعا ملتفت إلى هذا الإشكال عليه فيجاوب المشهور، يقول ولا ينتقض، هذا اللي أشكلنا به على المفيد خافر الدنيان جاوب عليه، ولا ينتقض بالتوارث بينهما لأصل حكم المسألة، فإنه يفرض الحياة والممات في كل واحد منهما على انفراده بلا نظر إلى الآخر، بخلاف التوريث مما ورث المستلزم لذلك في قضية واحدة وفرض واحد. قال لا، هذا لا يرد هذا النقض علينا، لأننا في حالتين مختلفتين، في حالة نفرض حياته وفي حالة نفرض موته، مو في قضية واحدة نفرض كما أنت يلزم من قولك المفيد وسلار. مفيد وسلار أنت من قضية واحدة فيها تفرض حياته وموته، هذا خلانا نستشكل عليك عقليا، احنا في قضيتين اثنتين، قضية نفترض حياته وقضية نفترض موته، وهاي ممكن مو مثل اللي أنت تقول أيها المفيد وسلار. فهم إذن أجاب المشهور بذلك، لكن طبعا هم في بعض كلماتهم أتبعوها بقولهم فتأمل، لأن يعلمون أن هذا الجواب مالتهم مو كافي. أو مثلا الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة يقول وفيه تكلف، يعترفون بأن، فأنا شرحت لكم وجه هذا التأمل وجه هذا التكلف، قلت فيه لأن الإشكال يأتي على نفس الحكم في الغرقى والمهدوم عليهم، لأنه يفترض الحياة والموت لشخص واحد بلحاظ حالة واحدة وهي موت الآخر، فتارة يفرضه متقدما موتا وأخرى متأخرا موتا وهو مستحيل عقلا. فهم ماذا أجابوا؟ قالوا إذن قضية مختلفتين، تارة بقضية نفترض ميت وتارة بقضية نفترض حي، فإحنا لكي نرد المشهور لازم نلزم بالدقة، لا نقول له أنت دا تفرض الموت والحياة بلحاظ موضوع واحد ألف، خلنا نلزم ألف، أنت ما هو الموضوع الواحد اللي سنلحظ الحياة والموت بالنسبة له؟ موت الآخر. شوف أنت ألف تارة تفرضه ميتا بلحاظ باء وتورث منه، وتارة تفرضه حيا أيضا بلحاظ نفس الشيء ويارث منه، فهذا ما يفيدك هذا الكلام، لأن أيضا أنت بلحاظ موضوع واحد دا تفرض الحياة والموت، فهذا الإشكال يرجع على أصل المسألة كلها. فالصحيح إذن هالإشكالات العقلية ما لها مكان هنا، نحن أمام أحكام اعتبارية جاء بها الشارع المقدس وقال حكم هذه المسألة أعطي ألف من باء وباء من ألف، لا مكان هنا لإجراء إذن الأحكام العقلية والاستشكالات العقلية، هاي أحكام تعبدية مجعولة من قبل الشارع، فلا تشكل علينا ولا نشكل عليك. هذا الوجه الخامس ما له مكان هنا، لأن كما يأتي على مفيد وسلار يأتي عليك أيها المشهور، ويأتي على كل حكم هذه المسألة الثابت بالروايات. فالمسألة إذن أحكام مجعولة شرعية، وإذن كأنه هذا اعتراف، يعني قولهم فتأملوا، بعضهم يقول فيه تكلف مثل شيذان، اعتراف يعني بأنه عارفين المسألة بها يعني لو فهنقوا. فالمهم إذن كأنه اعترف شيء ثاني بالرواية، قال والمعتمد النص، فإذن هذا الخامس نلغي منك ومني، لا استشكل بي عليك، أنا المفيد وسلار يعني هنا مقابل المشهور، ومقابل مفيد وسلر نكون نحن المشهور، فإذا لا نحن نشكل عليك ولا أنت تشكل علينا، إذن الوجوه العقلية تشيلهم، المعتمد هو النص. الآن انتهينا من النصف الأول من الاستدلال، وهو شفنا أدلة المشهور ولا واحد تم لدينا للمشهور. الآن خلنا نقلب أدلة مفيد وسلر ماذا يقول، شوف عندهم شيء أقوى من كلام المشهور. استدل لقول المفيد وسلار رضي الله عنهما بأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت، عدة روايات يقول نورث الزوجة من الزوج ثم نورث الزوج من الزوجة، والثم تدل على الترتيب، والزوجة أضعف نصيبا من الزوج، فإذن معناه لازم نبدأ نورث الأضعف نصيبا من الأقوى ثم نورث الأقوى من الأضعف، بعدة روايات هاي وردت بالرقم 9 و10 اللي هي 9، شوفوا في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقالت تورث المرأة من الرجل ثم يورث، ورقم 10 اللي هن روايتان صحيحة محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة، سألت أبا عبد الله السلام قال تورث المرأة ثم، فثلاث روايات بها ثم، وثم تدل على الترتيب، والزوجة أضعف نصيبا من الزوج، فمعناه لازم نبدأ بالأضعف نصيبا ننقي ثم بالأكثر نصيبا. فالمفيد إذن دليله الأول وسلار يقولون بأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت للزوجة والزوج، فيورث الآخر منه ولو لم يكن التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم فائدة، لو كان كما تزعمون نطي ألف من باء من أصل ماله وباء من ألف من أصل ماله ماكو ثمرة راح تظهر للترتيب، فشنو فائدة بعد وثمرة هذا الحكم أنه لازم نطي الأضعف نصيبا؟ أولا إذا المسألة مثل ما تقولون بس من صلب أموالهم ما راح تبين ثمرة، فثمرة الترتيب بالتوريث أن نقدم الأضعف نصيبا أول هو لأنه سنورث الثاني مما ورث من الأول، فالتقديم راح يصير يا اللي نقدمه أول راح ينحرم من هذا المال الجديد، فهكذا فكر المفيد وسلار، قال حتى تبدو الثمرة لحكم تقديم الأضعف نصيبا. لكن أجيب، والمجيب الآن نأخذ من علامة في المختلف، قال والجواب لا يجب في فوائد الشرع العلم بها لنا، فإن أكثر العلل الشرعية خفية عنا، والمصالح المعتبرة في نظره يعجز عن إدراكها، يعجز عن إدراكها ويحكم بالانقياد لها ووجوب اتباعها وإن خفيت عنا حكمها وغاياتها. ليس مطلوبا منا أن نعرف الثمر. الشرع قال أعطوا هذا من هذا وأعطوا هذا من واحد من أخذ به، شنو الحكمة في ذلك ولماذا يقدم هذا على ذاك؟ هذا مو شغلنا حتى أجي أكتشف الثمرة، ولا بد أن تكون الثمرة، من قال الثمرة هذه؟ ربما تكون ثمرة أخرى في نظر الشارع المقدس، فهذا ما لك حق به، هذا ظن أيها المفيد وسلا. على أن اللي يعني يتكلم العلامة، على أن نمنع وجوب التقديم، وأصلا هذا بناءك على أنه يجب تقديم الأضافة، نحن لا نبني عليه، بل يحمل ذلك لو قلنا به على الاستحباب. هذا إذا الوجه الأول المفيد وسلار، بأنه حتى تظهر ثمرة تقديم الأضعف، وإلا إذا كما تقولون نعطي لألف من صلب ما لباء ولباء من صلب ما لألف، كما يفرق نقدم هذا على هذا وهذا على هذا، وين الثمرة في ذلك؟ فأجيب بهذا. وأضاف الشهيد الثاني جوابا أيضا على هذا الكلام للمفيد وسلار. الجواب الأول كان ماذا؟ احنا نأخذ كما قلت كرارا ومرارا اني قد أخذ الجواب من مصدر، لكن هذا لا يعني تفرده بموجودة في المصادر، بس نحن مرة نأخذ من هذا من ذا. فالآن هذا الجواب أخذناه من العلامة بأنه نحن ما مسؤولين أن نعرف شنو هي علل وفوائد الأحكام، نطبقها تعبدا. الشهيد الثاني أضاف في الروضة قال ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب، فينتفع اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر. زين أيها المفيد وسلار، لو كانا متساويين بالاستحقاق كأخوين من أب، فذول متساويين بالاستحقاق، فوين هالثمرة اللي تحكي عنها وتقول لازم نبرز الثمرة؟ ماكو أضعف وأقوى هنا، متساوين بالاستحقاق، فوين هالثمرة؟ فهذا يتخلف كلامك في مثل هذه الحالة. هنا نريد أن نجيب على الشهيد الثاني ونقول هذا الكلام لي يعني يجاب إشكال الشهيد قدس سره بأن الغالب جوابين، كأنه بأن الغالب في التوارث تباين الفروض، ووجود أفراد متساوية الفروض لا يضر بالحكم، مضافا إلى أنه قد يجيب الشيخ المفيد وسلار رضي الله عنهما بأنه مع تساوي النصيب يصار إلى جعل مقدار التركة الذي يستحقه كل منهما في ضوء هذا النصيب المتساوي مقياسا للقوة والضعف. أجيب على إشكال الشهيد هذا اللي يقول أن هاي الثمرة مالتك أيها المفيد والسلار تتخلف وتنتقض فيما لو كانا متساويين، أجاوب نيابة عن المفيد والسلار. أقول لأيها الشهيد، أولا أنه تساوي الفروض هذا حال الأقل، حال الغالبة تدل الوراثة منه طبقة أولى، والطبقة الأولى هم متباينون، الزوج شكل والزوجة شكل والأب شكل والولد شكل والبنت شكل، فالغالب هو عدم التساوي، والنادر سموه النادر القليل هو التساوي اللي الطبقة الثانية مثلا وربما بالثالثة، مع أن عدم توفر موضوع للحالة في بعض الموارد هذا لا يلغي الحكم، والحكم مثلا يقول بشكل عام قدموا الأضعف نصيبا، خو في بعض الموارد ما صار أضعف نصيبا يعني ما يبقى موضوع للحكم، فما دام أكو موضوع للحكم فالحكم إذن ممكن. نعم لو قدرت تثبت أن ما إلى أصلا موضوع هذا الحكم لكان سالبا بانتفاء الموضوع، بس هذا الحكم له موضوع وموضوعه هو الغالب، فهذا لا يعد نقضا من الشهيد على السلار والمفيد. هاي أولا. ثانيا أننا نطرح طروحا لمصلحة المفيد والسلار، نقول حتى لو تساويا بالفروض مثل المثال ذكر أخوين متساويا بالفروض، نقدم طروحه نقول أنه في حالة تساوي النصيب مالتهم يكون لحاظ القوة والضعف بلحاظ مقدار التركة التي تصلهما، هم متساوين بالفروض لكن خو تركتهم مختلفة، وبالتالي كل واحد من نطي نصيبه يطلع مقدار غير مقدار الآخر، فنلاحظ القوة والضعف بلحاظ مقدار التركة عندما نطبق النصيب المتساوي. خل نذكر أطروحة لصالح المفيد وسلار واللي طبقناه نحن كما سبق في فهم صحيحة ابن الحجاج. إذن ردينا هذا الإشكال من الشهيد الثاني في الروضة. الدليل الثاني للمفيد وسلار أيضا، الدليل الأول كان ماذا؟ حتى تبدو ثمرة لتقديم الأضعف، وهذا نوقش. الدليل الثاني استدل المفيد وسلار بإطلاق الأدلة. الأدلة قالت يورث هذا من هذا وهذا من هذا. يورث شنو؟ يعني غني يورث من كل مال لهذا طارفه وتليده، هذا معنى التوريث. فألف لما ورثنا من باء بالمرحلة الأولى لم يكن عند باء مال إلا أصل المال، لكن لما بالمرحلة الثانية إجينا نورث باء من ألف، ألف أصبح له مالان، مال الأصل التركة والمال الذي حصل عليه بموجب المرحلة الأولى من التوريث. فنتمسك بإطلاق يورث هذا من هذا وهذا من هذا، فمن إجينا ورثنا هذا من هذا لم يكن عنده إلا أصل مال، بس من إجينا نورث هذا من هذا أصبح عنده مال جديد، فنتمسك بإطلاق الأدلة. هذا الذي قاله أو قيل للمفيد وسلار. لكن هذا رد بأن هذه الإطلاقات مقيدة بالروايات التي نصت على أن التوريث يكون من صلب المال لا مما ورثه من الآخر. يعني من الأربع تقريبات للروايات اللي ذكرناهن. واضح إذن خفهمنا الإطلاق اللي تمسك به المفيد وسلار، لكن هذا رد الإطلاق بأن الإطلاق يقيد عند روايات مرسلة حمران وذيل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحتها محمد عبد الرحمن بن الحجاج، عندنا روايات دلت على أن التوريث يكون بلحاظ أصل المال، فهالروايات هاي تقيد الإطلاق اللي تمسك به المفيد وسلار. لكن هذا ما راح نقدر نرد بأنها التقييدات كلها لم تتم عندنا، كلها رأينا الإشكالات عليها. هذا إذن الدليل الثاني. بعد استمروا بالإشكال المشهور على المفيد وسلار، قالوا بعد أن ناقشوا أدلة الآن، قالوا مو بس أدلتك مو تامة، لا لا، وإنما يلزم الاستحالة من كلامك استحالتان. الاستحالة الأولى اللي قربناها بالوجه الخامس، أنه راح يلزم فرض الشيء وعدمه في قضية واحدة على موضوع واحد، وهذا مستحيل. والاستحالة الثانية لزم التسلسل، يعني ألف نطي من باء مع ما ورثه، وباء نطي من ألف مع ما ورثه، زين هذا في كل مرة رح يستجد مال جديد، كن نطبق عليه العملية من جديد حتى نورث، فنرجع نقول له وقف هذا مال جديد، تعال نطبق عليه العملية من جديد، فأنطي الألف من هذا والباء من ذاك، زين هذا هم صار مال جديد، نرجع نطبق، يلزم التسلسل لا حد له. هذا وهذا الإشكال قاله الشيخ قدس سره في المبسوط. قال لو ورث مما ورث من صاحبه لم تنقطع القسمة أبدا، هذا راح يلزم تسلسل، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، زين وفي كل مرة هذا معناه مال جديد إجا، معناه أرجع أورث ذاك، هو ذاك هم صار بالنسبة لسه مال جديد، كن أرجع أورث هذا، وهي ما تنتهي المسألة، يلزم التسلسل. الشيخ في المبسوط قال لو ورث مما ورث من صاحبه لم تنقطع القسمة أبدا، لكن هذا قلنا رد الاستحالة الأولى فعرفنا، ورد الاستحالة الثانية أنه هذا تحميل لكلام المفيد، ما قال الرجل يتحملون كلامه أكثر مما يستوعب الكلام، الرجل ما قال هيك كما قربنا نحن، قال أنه بالمرحلة الأولى ألف يرث من صلب مال باء، لكن بالمرحلة الثانية ننطي الباء من صلب مال ألف زائد ما ورثه، لأن هذا مال جاءه أصبح في حكم تركته، بس هذا فوان التسلسل اللي تدعون عليه، من أين أخذت هذا؟ أنا ماكو بين يدي كلام المفيد، لكن نقله صاحب الرياض قدس سره. قال صاحب الرياض إن القائل بهذا القول وهو المفيد وسلار لم يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني فقط، ما قال مطلقا حتى تجون وهذا مدري ايش يقول وذاك مدري ايش يقول، وهذا يقول زم تسلسل ولا لا، لغير الثاني ما قال، بس للثاني قال نطبق هاي. إن القائل بهذا القول لم يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني، فقط للثاني قال هذا الكلام، كما صرح به شيخنا في المسالك شيخ الثاني. ويظهر من العبارة أيضا ومن تعليل القائل مفيد وسلار مذهبه بكون ما ورثه صار من جملة ماله قبل أن يحكم بموته والإرث منه، بخلاف الأول فإنه يحكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث. حكي عدل ولا يأتي عن الإشكال. قال هكذا علل المفيد وسلار، كمان قربت لكم، قال هكذا علل المفيد وسلار حكمهما، حكمه فيهما. قال أن هذا الثاني اللي يعني يقصد بالمرحلة الثانية اللي يريد نورثه يكون قد صار مال جديد للأول بموجب المرحلة الأولى، وهذا بحكم ماله. شلون الدية؟ سأخذ نأخذ الدية، مو تصير ميراثا الدية ويأخذ ورث رغم أنه بعد موتي، لأن بحكم الميراث أجت ومن التركة تعد، فهذا أيضا بحكم الشرع دخل إلى ماله مال جديد. فلما تطبق المرحلة الأولى ألف ما تطبقها على هذا الحكم المفيد وسلار، لأن باء اللي فرضت موته عند الآن بس أصل ماله، بس لما بالمرحلة الثانية تجي تفرض باء ميت وتجي تورثه من ألف، أو طبعا حسب ما تطبقه الآن صار دخل مال جديد كدية في مال الأول، فنطبق عليه الميراث ونورثه منه. فيقول هكذا علل المفيد وسلار مذهبهما وقولهما، فوين التسلسل هنا الذي أشكلتم به؟ شوف، فإذا هذا مو بس ظاهر عبارته المفيد وسلار، لا، وإنما ظاهر تعليله لهذا القول. شوف، ويظهر من العبارة عبارة المفيد وسلار، بعد خاف تقول استظهارك هذا مو حجة علينا، لا، ومن تعليل القائل للمفيد وسلار مذهبه وقوله هذا الاختار بماذا؟ بكون ما ورثه بالمرحلة الأولى صار من جملة ماله قبل أن يحكم بموته في المرحلة الثانية والإرث منه، بخلاف الأول ليريد نورثه أولا، فإنه يحكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث، يعني ما يحكم له الإرث إلا بالمرحلة الثانية، بالمرحلة ما عنده سوى أصل ماله. فهذا إذن النتيجة شو نستشفنا؟ إذن لا الأدلة مالت المشهور متينة وقوي يمكن الركون إليها، وأدلة المفيد أيضا ليست تامة، وإن كان الإشكالات عليها رديناها بس هي في نفسها. فالعمدة إذن ترجع إلى الاستظهارات من النصوص. أنت ماذا تستظهر من النصوص؟ من يقول يرث كل واحد منهما صاحبه كما فرض الله لورثه، ماذا تفهم؟ أنا أقول نفهم قول المشهور، والأظهر هو قول المشهور بغض النظر عن الأدلة اللي قالتها. كل الأدلة القيلت مع الفريقين كما رأينا لا تخلو من الإشكال. فالمرجع إذن الآن والمستند هو ما نستظهره من الروايات. هل تستظهر من الروايات أنها فقط صلب المال أم ما يلحق به من مال جديد؟ أنا أقول أن الأظهر هو صلب المال فقط اللي هو قول المشهور. هذا إذن خلصنا منه. الفرع الثاني، الفرع الثالث بعد صارت كثير من مطالبه واضحة بدخولها في الفرع الثاني، وهو أنه هل يجب فرض موت الأكثر نصيبا أولا وتقديم، هذا عنوان الفرع الثاني، هل يجب فرض موت الأكثر نصيبا أولا وتقديم الأضعف نصيبا عند فرض المسألة أم لا؟ هذا الذي أيضا بنى عليه المفيد وسلار قوله، بأنه إحنا مخيرين أجي أورث ألف من باء أولا ثم باء من ألف. لو أريد أعكسها أقول لا، أنا أورث باء من ألف وألف من باء بعدين، فمخير ياهو أفرض أولا ياهو ثانيا وطبق المسألة. لو لا، المسألة بها ترتيب، يوجد قول بأنه لا، المسألة كن يراعى فيها الترتيب، عليك أن تفرض موت الأكثر نصيبا أولا، يعني تفرض توريث الأقل نصيبا أولا، هاي معنى تعبر بها، بس أريد أكون دقيق أنقل كلام المفيد وسلار. وإن كان هو المشهور على الألسن أنه نقدم الأضعف نصيبا بالتوريث، بس هو بالدقة قال نورث نقدم الأقوى نصيبا بالموت، يعني تقدم الأضعف نصيبا، هو نفس الشيء، بس حتى نكون قلنا دقيقين بالتعبير. مثاله لو ماتت زوج وزوجة ويجري فيهما حكم المسألة، فهل احنا مخيرين نورث الزوج من الزوجة اولا ثم الزوجة من الزوج؟ لو لا، لازم نلتزم بالترتيب. اكو قول تقول لازم تلتزم بالترتيب، من الاقوى نصيبا هنا الزوج، فهو اللي تفرضه ميت اولا وتورث الاضعف نصيبا وهي الزوجة بالمرحلة الاولى، ثم بالمرحلة الثانية تعكس الحالة. فهل يجب هذا التقديم ام لا؟ قيل بعدم الوجوب، وقال في النهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة يجب التقديم. فإذا يوجد قول بعدم الوجوب، قول هذا وين؟ هذا حتى بغير المفيد والسلار، يعني بغض النظر حتى ما يقول بقول المفيد والسلار، يعني ينظر لك حكم تكليفي، هو حكم وضعي يعترفون لا ثمرة عليه، لأن الثمرة إنما تبين على قول المفيد والسلار. المشهور خو ما عنده هذا قول المفيد والسلار، بس مع ذلك هم قالوا تكليفا تعبدا خمسا، تعبدا النصوص قالت تقدم الزوجة أولا ثم الزوج، فلازم نحن تعبدا نقدم، وما كثمرة عليه، خلي ما كثمرة عليه، تعبدا بالنصوص نقدم الأضعف نصيبا. فهذا إذا ليس الخلط مع ذلك المطلب، لا، لكن تهم بس مفيد وسلار يقولون بهذا القول. لكن هل الإجماع هذا اللي ما يذهب إلى قول مفيد وسلار أيضا اختلفوا في ذلك كحكم تعبدي أننا نقدم؟ فلذلك قال في النهاية الشيخ والمبسوط وابن حلي ابن إدريس الحلي في السرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة قالوا يجب التقديم مقابل قول بعدم الوجوب. قول ثالث توقف بعض آخر وتردد كالمحقق قدس سره في الشرائع، وقلنا له ما هي الثمرة؟ قالوا لا ثمرة، كان نعترف أنه لا ثمرة، لأن الثمرة تبين بس على قول المفيد وسلا. ما هو الدليل على وجوب التقديم؟ رأيناه من مطالب الفرع الثاني، هل ثم الوردت في عدة روايات رقم 9 ورقم 10، ثم وثم تدل على الترتيب، فلازم نحن نلتزم بالترتيب، والرواية قدمت الزوجة على الزوج فلازم نقدم الأضعف. هذا دليل القالوا بالوجوب. دليل القائلين بعدم الوجوب، والكلام نأخذ من المستند للنراقي، استدل على عدم الوجوب بالأصل، نشك هل يجب أو لا، الأصل عدم، هاي أولا. وخلو كثير من النصوص من لفظة ثم المفيدة للترتيب، خون تذني كم نص 9 و10 جاءت ثم، خو البقية ما بها ثم، نتمسك بإطلاق البقية ما بها ثم، ونقول لا دليل على الترتيب. وخلو كثير من النصوص من لفظ ثم المفيد للترتيب، مع كون النصوص المتقدمة المتضمنة لها لثم المفيد للترتيب أخص من المدعى بكثير، لأن كلها لو رأيتموها جاية في الزوج والزوجة. فإذا أردتم أن تتمسكوا بوجوب الترتيب فتمسكوا به فقط في الزوجة والزوج إذا مات، قولوا نورث الزوجة أولا، أما تعمموا تقولوا نقدم دائما الأضعف نصيبا. فمن جبتوا التعميم هذا؟ نصوص أمامكم 9 و10 الوردت فيها ثم كلها جاية في زوج وزوجة، فمن أين جئتم بهذا التعميم لكل أضعف وأكثر نصيبا؟ قال مع كون النصوص المتقدمة المتضمنة لها أخص من المدعى بكثير لورودها في خصوص الرجل والمرأة، والمدعاء عم من وجوه عديدة، فيحمل الترتيب على الاستحباب. هكذا قال المحقق النراقي. ثم قال ولو سلم الوجوب، تنزلنا سلمنا بالوجوب مع الاعتراف بعدم الثمرة، لا ننسى نحن الآن حتى مع المشهور ما كثر، ولو سلم الوجوب، لماذا تسلم الوجوب يا المحقق؟ يوجد دليل عليه حاط قاطعة، يقول ولو سلم الوجوب كما هو الظاهر، ظاهر ثم الوجوب زين، وفاقا للشيخين والحلي والشهيد في اللمعة وغيرهم لظهور النصوص المتضمنة للترتيب في وجوبه. قال ظاهر ثم في الترتيب، وظاهر هذا الترتيب الإلزام والوجوب. من يقول لك اغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، يعني اليمنى أولا ثم اليسرى، ما تخالف هذا الترتيب. فإذا لو سلم الوجوب، لماذا نسلم الوجوب خال قاطعة كما هو لظهور النصوص المتضمنة للترتيب في وجوبه، وبها هاي النصوص تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه. رد على ذلك قال أنه التقييد بثم ورد في روايتين، خل بقية ما بهن ثم، فيقول له نعم البقية ما بهن ثم تقيد إطلاقاته بذن اللي وردت فيها ثم. يقول وبها أي بهاي النصوص المتضمنة للترتيب تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه. بعد إيش قالوا ذولا؟ قالوا لو سلمنا أخوي خاصة بالزوج والزوجة ليش تعمموها لا غيرها؟ بعد يتكلم المحقق النرقي كله في الجملة القاطعة، والجملة القاطعة كما نعلم هاي الطبعات اليوم، قبل تدرخ وماكو قاطعة، فتكون تعرف هاي الكلمة الأولى جوابها والمبتدأ خبرها وين صاير، إيه ماكو قاطعة ذاك الزمن. زين، فإذا يجاوب عنها يقول والأخصية من المدعى مجبورة بعدم القائل بالفرق مطلقا. صح وردت بالزوج والزوجة بس ماكو قائل بالتفصيل أنه بالزوج والزوجة يجب ترتيب الأضعف نصيبا وبغير ما لا، فبضميمة عدم القول بالفصل نتمم ونعمم الحكم. هذا كل القاطع انتهت، خلينا نشيل القاطع هذا نشيله باعتبار قال ولو سلم الوجوب، فكأنه دي يقول لماذا سلمت بالوجوب لهالوجوب، نرجع نشيل القاطع. ولو سلم الوجوب فيحتمل كونه تعبدا محضا، يعني قلنا لا ثمرة تترتب عليه عند الإجماع إلا عند المفيد وسلم، فيحتمل كونه تعبدا محضا لا لعلة معقولة، فإن أكثر علل الشرع والمصالح في نظر الشارع عنا خفية تعجز عقولنا عن إدراكها بالكلية، وليكن منها وجوب الترتيب في المسألة. لماذا ترتب وتقدم الأضعف نصبا؟ ما الشارع هو يعلمه، نحن علينا أن نسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم عليه. فالواجب اتباع النص، خلاص. فكأنه إذن شوف يميل المحقق إلى الوجوب لأنه كأنه يدعم هذه الوجوه التي ذكرها. ثم قال ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب، فيمتفع اعتبار التقديم ويصير ما، هذا الكلام اللي نقلناه من الشهيد وناقشناه. زين، إذن الآن عرفنا على أي حال ولا تترتب ثمرة على هذا الخلاف، ويمكن أن ندعي أن ثم هنا ما يسمى بالترتيب الذكري، يعني وليس للترتيب هذا وإن كان باللغة طبعا يقولون أن ثم تفيد الترتيب، بس لكنه أحيانا تأتي وربما شواهد عليها من اللغة كثيرة، يعني ثم لا تدعوت. بس أنا أشرح لك، شو شرح لي إياها بالله استعنت الحالة، هاي حكم ما المسألة ما بيها الترتيب. هو راح تقول لي أنط الألف من باء والباء من ألف، هم ستقول لي هاي ظاهرة في الترتيب، أنا بدي أشرح لك أصل فكرة المسألة، يعني هاي لا تدل على الترتيب. هذا بيسمى في المصطلح للترتيب الذكري، يعني أبدأ أذكر لازم أذكر بالترتيب، أنا ما أقدر أذكر هنسوية فلازم أذكرهن في بترتيب. فإذا ثم قد يكون الظاهر منها الترتيب الذكري، يعني لبيان وشرح كيفية إجراء المسألة وتنفيذها، فلا تدل على الترتيب والإلزام. بس لا بأس على كل، خلينا نلتزم حتى لا نخرج من هذا الإجماع أو من هذا المشهور لدى الأساطين الكبار، وهي لا تترتب عليه ثمرة. فإذا قيل إذن بالوجوب أو قيل بالاستحباب فلأنه مراعاة لهؤلاء الأساطين الذين قالوا به، ولأنه لا تترتب عليه ثمرة، فروح قول بالوجوب قول بالاستحباب كيف وما ترتب عليه ثمرة. بس طبعا هنا ذيل أضفنا ونحن استعملنا في ذلك الفرع واللي شرحناه هنا، وهو أنه لم يبينوا على أنه فيه، وهذا الاطروحة اللي أضفناه للمفيد وسلار قدس الله روحيما، بأنه لو كان متساويين فلم يبينوا. أنتم تقول أقدم الأضعف نصيبا والأقوى نصيبا، قلت هذا الكلام زين، في حالة التساوي شو نسوي؟ ما بين لا سلار ولا المفيد ولا المقابل. فلذلك نحن طرحنا أطروحة هنا واستعملناها هناك. أقول نقدم الأقوى نصيبا يعني بلحاظ السهام المفروضة، فإن كانا متساويين فلنطبق القوة والضعف على مقدار التركة، وشفنا احنا طبقناها هناك. هذا إذن انتهى الكلام أيضا في الفرع الثالث، وبقيت مسائل يعني فرعية نقرأها على السريع إذن، حتى إن شاء الله الدرس المقبل نبدأ بمسألة جديدة. مثلا من هذه الفروع مثلا نقول فيها لا يطبق، أولا لا يطبق حكم، نقرأ يمكن ما تحتاج إلى شرح كثير. أولا لا يطبق حكم المسألة إلا بعد إجراء الفحص الممكن لمعرفة المتقدم والمتأخر بما يفيد الاطمئنان. هذا صار واضح من مطالبنا السابقة، مو راس نقول دول ميتين مشتبهين خلاص نطبق. أول عليك أن تجري الفحوصات كما ذكرنا أمثلة اليوم، يمكن من انخفاض درجة حرارة الجسم، يمكن قلنا من الصندوق الأسود الموجود بالطائرات، وسمعت أخيرا حتى غير الطائرات هم يمكن راح تزود بالصندوق الأسود اللي يعطيك تفاصيل ما جرى، وتعرف حينئذ من المتقدم والمتأخر. فلازم أكو تربص وبحث عن البينة، إذا حصلت من أنقون ابني عليه، إذا ما حصل واستقر الاشتباه نجري حكم المسألة. هذا أولا. ثانيا للمسألة آثار غير معرفة نصيب كل منهما، وإن كان قضية الواضحة الآن أنه حتى تعرف نصيب كل منهم، فأقول ورث ألف من باء وباء من ألف وهل من أصل مال له غيره، والمسألة آثارها مو فقط هاي، لا آثار أخرى، قضية حجب الأخوة، لأن هذا من راح تفرضه حي وتورث ذاك من فرضته حي وهو أخ راح يحجب الأم. زين قضية الحبوة مثلا، إذا أب وابن فمن فرضة الأب ميت والابن حي، معنى الحبوة كنت انطيه إياه، وهكذا كنت تلاحظ هذه الآثار. لذلك قلنا للمسألة آثار غير معرفة النصيب كل منهما ونقله إلى ورثتهما، ومن تلك الآثار حجب الأخوة واستحقاق الحبوة للولد الأكبر فيما لو تأخر موته عن أبيه، لو كان أبو وابنه متوفين. النقطة الأخرى ذكرنا قلنا الموت هو خروج تمام الروح، فلو ماتت بعض أعضاء أحدهما والموت يسري في البقية وخرجت تمام روح الآخر أثناء ذلك، من هو الأول موتا؟ الذي خرجت تمام روحه أولا، وإن كان الروح بدأت بالخروج عند هذا أولا، لكن الموت هو خروج تمام الروح، فعند الآخر تم خروج روح فهو ميت أول. هذا فرع. فرع آخر أيضا أو مسألة فرعية يعني مو فرع تام، قلنا فيه إذا علم وقت موت أحدهما وجهل الآخر، كلامنا كل الآن مبني أنه لو جهل موتاهما، لو علم موت أحدهما وجهل موت الآخر تجري المسألة لولا؟ قيل لا تجري، لأننا هكذا عدم استصحاب يسووا هذا الاستصحاب، أنه يستصحب حياة المجهول إلى حين موت المعلوم، باعتبار موت المعلوم هذا زمن محدد، وأشك بحياة بموت الآخر فأستصحب حياته إلمه. ومن صاحب الجواهر احتمل هذا الكلام، فلذلك قالوا يخرج هاي الحالة عن مسألتنا، لأنه هاي محلولة المسألة ماكو اشتباه. إذا علم أحدهما وجهل الآخر نستصحب حياة المجهول إلى موت المعلوم، لهذا كأنه عندنا زمان متيقن وحادث هذا نستصحب، لكن هذا قلنا في أكثر من مورد إحنا هذا الاستصحاب لا يجري، أدلة الاستصحاب لا تشمل مثل هذه. فإذا حتى هذه الحالة داخلة في حكم مسألتنا، إذا جهل أحدهما وعلم الآخر فهي من المشتبهين وتجري فيهما حكم المسألة. النقطة الأخرى لا يلزم في التوارث أن يكون لهما عند الموت مال، بل يكفي، هذا بعض الأعلام قال هذا الفرع وفرع لا بأس به، قال لا يلزم في التوارث أن يكون لهما عند الموت مال، كيف يرثون؟ لا، قال يمكن يأتي مال بعد موته كدية، الدية مال يأتي بعد الموت وتعامل كالتركة، فإذا مو بالضرورة أن يكون عند الموت مال، المهم أن تكون عنده تركة، عنده مال يورث والدية من المال الذي يأتي بعد الموت لكن يعامل كالتركة فتجري فيه الحكم. فإذا فرع لا بأس به. لا يلزم في التوارث أن يكون لهما عند الموت مال، بل يكفي المال الحاصل من الموت بنفس الموت كالدية في قتلهما أو بعد الموت، كما إذا وقع في شبكتهما المنصوبة صيد. طبعا هذا المثال الثاني فيه تأمل كما ترون، بأن شبكة المنصوبة كان ونصبة لكن بالموت خرجت عن ملكه وبالتالي أصبحت في ملك الورثة، والسمك يكون في ملك المحيز، فالمحيز هذا الذي دخل إذن من هو؟ وحين ذكر راح ندخل بإشكال بأن الحيازة لابد مع القاصد، وهذا القصد ما متحقق من الورثة باعتبار هذا تدخلنا بمطالب. بس خلينا بس مثال الدية مثال صحيح، لكنه أضاف قال إذن أو بعده مال يأتي كما إذا وقع في شبكتهما المنصوبة صيد. هذا مو معلوم أن يكون من مال التركة، هذا نتأمل به. هو مو الشبكة راح يصير ملك الورث،
نفس الشبكة مال إذا هذا عنده مال مو مال
ها عنده مال جاي. زين هذا السابعة، لو علم بعض الورثة بالتقدم والتأخر أو التقارن. زين لو اختلف الورثة بعضهم علم من المتقدم ومن المتأخر وبعضهم جهل، هنا شلون؟ وهذا الذي علم يقول لك أنا أعرف متقدم متأخر، ليش تطبقون حكم المسألة الجاهل؟ فحيث إن ما هو فإن كان فيهم عادلان ذول العالمين صارت بينة عادلة يشهدون ويكون حجة على الآخرين. فإن كان فيهم عادلان عمل بقولهم لإطلاق حجية أدلة البينة، أما إذا لم يكن فيهم عادلان عمل العالم من باب الإقرار، بس العالم يعمل بحق نفسه بعلمه والآخرين يتركهم يعملون ويطبقون. هذه المسألة باختصار حقيقة حاولنا إكمالها حتى تكتمل هذه المسألة بإذن الله تعالى. والمسألة الجاية إن شاء الله تعالى هي احنا كل ما يقترب الحج والعمرة نحاول أن نثير مسألة من مسائل الحج والعمرة، والمسألة هي الفاصل الزماني بين عمرتين، الفاصل الزماني بين عمرتين يمكن مرتكز فيها لهنكم لكل شهر عمرة، وهذا طبعا بالنسبة لنا عدنا استشكال فيه فلنبحثه معكم ونشوف هل هو هذا المرتكز في أذهانكم تام لكل شهر عمرة أم لا، نستطيع في أقل وبدون فاصل زماني يمكن الاعتمار. ومن خلاله سنوضح إن شاء الله مسألة موجودة في بعض مناسك الحج ولم تفهم من بعض الإخوة وحتى في التطبيق يمكن ما طبقوها بشكل سليم، وهو أن الإحرام يسقط بخروج الشهر الذي أحرم فيه، وبعضهم طبعا طبقها يعني هكذا نقل لي بعض المرشدين، وإحنا بخدمة مجموعة من المرشدين للحجاج، فبعض الحجاج كان أكو إشكال في مناسكه فقال له زين انتظر انت خلي يطلع الشهر، وإذا طلع الشهر يسقط الإحرام فيصبح هذا كله بعد ملغي وتبدأ عمل جديد، هذا ليس تطبيقا سليما لهذا الكلام. فإذن ماذا نريد بهذه المسألة؟ إحرام عمرة يعني المواقيت إيه. فطبعا لا نريد بالتأكيد هذا المعنى بالكلام، وإلا لماذا جعلت هل العلاجات أنه إذا أفسد بكذا فأخوة مسألة بسيطة ينتظر يطلع الشهر وينتهي، ولماذا أحكام الإحصار والصيد كلها ينتظر الشهر يطلع وينتهي إحرامه يسقط وما عليه شيء. فإذا هاي المسألة إن شاء الله تعالى الأصلية هي هاي المسألة بإذن الله، أنه الفاصل بين عمرتين مفردتين هل يشترط فاصل زماني؟ إذا لم يشترط خو، وإذا اشترط فشقد؟ هل هم كما مرتكز في أذهان المتأخرين شهر أو لا؟ ويمكن نتعرض لتصحيح فهم هذه المسألة الثانية، يمكن نحتاج أن نقدم الدرس في ربع ساعة لأن الوقت يتقدم بسرعة، فإن شاء الله الرابعة والربع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا الله يا كريم.